بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدم لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر ابن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان ابن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الحمادي والتي هي بعنوان فتى الكهول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات محاضرات واحة القصباء التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة نافعة لنا جميعا. أيها الإخوة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ولد في الإسلام مولود جديد. هذا المولود أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وقد نال في هذه السنوات خيرا عظيما وعلما غزيرا. هذا الشاب ظهرت نجابته وتجلت رجاحة عقله وبدت نباهته وبان ذكاؤه منذ نعومة أظفاره وبداية نشأته. من تأمل سيرته ونظر فيها وجد فيها العظات ووقف على العبر، سيرة يستفيد منها كل من قرأها، العلماء والدعاة والمربون والخطباء والمعلمون والمستشارون، بل والأدباء وأمثالهم. نعم أيها الإخوة، إنها سيرة فيها عبرة لكل فئة من فئات المجتمع. إنها سيرة أحد فتيان قريش، فتى وصف بالعقل وهبه الله جل وعلا قوة في العقل وعمقا في الفهم، وهذا لا شك أنه من توفيق الله تبارك وتعالى ومن فضله وإحسانه ولطفه بعبده. وقد شهد له بهذا غير واحد من الخلفاء الراشدين، وتفرس فيه على أنه من ذوي العقول غير واحد أيضا من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الفتى أيها الإخوة هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أبو العباس ابن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصف ابن عباس بأنه فتى الكهول، والمراد بذلك أنه كهل في عقله وتصرفه وتدبيره. وصف بذلك رضي الله تعالى عنه من قبل أمير راشد، ألا وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا غرابة في وصف ابن عباس بهذا الوصف، فإن من تأمل سيرته ونظر في أحداثها ووقائعها رأى أن حياة ابن عباس رضي الله عنه حياة منظمة، ليست بعشوائية ولا فوضوية، بل هي حياة مبنية على أصول، قائمة على أسس، ثابتة على قواعد. ولهذا استحق أن يوصف بهذا الوصف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما عرف ابن عباس رضي الله عنه بهذا الوصف العقل والفطنة والنهباهة والرشد والذكاء وغير ذلك، تتابعت أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الثناء عليه والتنويه به وبيان فضله. من ذلك أن المهاجرين قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس، أي إلى حضور مجالسك؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. جاء عن محمد بن كعب أو عن أبي بن كعب، جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان عنده ابن عباس، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من المجلس، فقال أبي رضي الله تعالى عنه: هذا يكون حبر هذه الأمة، هذا يكون حبر هذه الأمة، أوتي عقلا وفهما، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين. وهذه لا شك فراسة من أبي رضي الله تعالى عنه. فراسة أخرى من صحابي آخر، يقول يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى: لما مات زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة، مات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خير خلف لخير سلف. لقد كان أيها الإخوة لنبوغ ابن عباس وبروزه على غيره من شباب عصره أسباب، كما أن لقوة عقله وحدة ذهنه ورجاحة فهمه علامات ودلائل تميزه عن غيره، وسيتبين إن شاء الله من خلال سرد بعض مواقفه وأحواله عند موضعه. لا شك أيها الإخوة أولا أن أعظم سبب نال به ابن عباس ما نال من الخير هو توفيق الله عز وجل وفضله تبارك وتعالى ومنه ولطفه وهدايته، هذا مما لا يختلف عليه. ثم يلي ذلك أيها الإخوة الرعاية الخاصة التي أولاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بابن عباس عناية تميزه عن غيره، ولهذا شواهد. فمن تلك الشواهد إرداقه صلى الله عليه وسلم لابن عباس في حجة الوداع، ومن تلكم الشواهد أيضا متابعته صلى الله عليه وسلم لابن عباس في أمر عبادته، مع أن ابن عباس كان صغيرا في السن. وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى، أي تأخر عليه الصلاة والسلام في العودة إلى البيت، فجاء صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام؟ وهذا لا شك أن فيه متابعة ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم لعبادة ابن عباس، مع أنه كان صغيرا في السن ولم يدخل في عداد المكلفين. شاهد ثالث: تعاهده صلى الله عليه وسلم لابن عباس في جانب النصح والإرشاد والتوجيه. ومن أدل دليل وأظهري على ذلك الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وهذه الكلمات تعد قواعد من قواعد الإسلام، ولاحظوا أن هذه القواعد وتلكم التوجيهات وقعت في موقعها، مع وقعت على عقل يفهم هذه التوجيهات ويعي تلكم الأصول التي بينها وأرشدها وأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني ابن عباس ويقربه، خصوصا في أيام المواسم وأوقات التي فيها اللقاءات والاجتماعات الكبار. ومما يدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعم، ولولا مكاني منه، أي مكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني في صغره. وهذا يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقدم مع الكبار في الصفوف. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحضر مجالس الرجال ومجالس الأكابر منذ صغره، ولا شك أن لهذا الحضور منذ تلك السنين كان لها الأثر البالغ في صقل شخصية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وتكوين نفسية كبيرة فيه، وإعداده إعدادا يتحمل المسؤولية بها في المستقبل. في ليلة أيها الإخوة مباركة من ليالي ملازمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحدث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وقام يصلي. قال ابن عباس: فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلت أيها الإخوة إن هذه الليلة تعتبر ليلة مباركة على ابن عباس وعلى الأمة، والسبب في ذلك أيها الإخوة في وصفي لهذه الليلة بأنها ليلة مباركة، لأن هذا الحديث الذي تلوته عليكم لا زال أهل العلم ينهلون منه الأحكام ويأخذون منه الفوائد، حتى إن الشوكاني رحمه الله تعالى ألف رسالة خاصة في هذا الحديث سماها رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس، وذلك أنه رحمه الله سئل عن هذا الحديث وما فيه من فوائد، فقال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: فأقول وبالله الثقة والاستعانة وعليه التوكل جملة ما يحضرني من فوائد هذا الحديث الشريف 55 فائدة، ثم سردها. مع أن هذا الحديث بسماعكم إياه تدركون أنه لم يتجاوز ربما 5 أسطر، وقد ذكر في آخر هذه الرسالة أن أهل العلم لو تصدوا لجمع طرق هذا الحديث وجمع ألفاظه أيضا لخرجوا بأكثر من هذه الفوائد والأحكام التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى. أخيرا أيها الإخوة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كان له الأثر البالغ في بناء شخصيته وصقل مواهبه التي منحه الله تبارك وتعالى إياها، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وهذا قد جاء عند الطبراني في المعجم الكبير حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث أيها الإخوة له مناسبة، ومناسبته أن ابن عباس سكب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا عند خالته ميمونة، أي وضع وصب ماء أو عد ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى الله عليه وسلم من حاجته قال: من وضع لي وضوئي؟ قالت ميمونة رضي الله عنها: ابن خالتي يا رسول الله. وهذا عند الطبراني في المعجم الكبير. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بلفظ آخر عن الحديث عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، هكذا قال ابن عباس، قال: فوضعت له وضوءا، فقال: من وضع هذا؟ فأخبر أنه ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. إذا تأملنا أيها الإخوة هذه الحادثة، أعني التي فيها إعداد ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، والحادثة التي قبلها وهي اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته، لا شك أننا نجد فيها دلالة ظاهرة على كمال عقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مع أنه في ذلكم السن وصغر العمر. وهذا جلي، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يأمره أحد بإعداد الوضوء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قام وفعل هذا من تلقاء نفسه، وهذا نادر في الصغار. أيضا قيامه واقتداؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، ليس في فريضة فقط إنما في صلاة الليل، ورعايته رضي الله تعالى عنه بالوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن فيه إشارة ظاهرة على عقله رضي الله تعالى عنه وفهمه وفطنته. كل هذه العوامل أيها الإخوة ساعدت بعد فضل الله تبارك وتعالى على تنمية شخصية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي من بقي بعده من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عندها أعني عند وفاته صلى الله عليه وسلم اتجهت همة ابن عباس إلى تكميل نفسه بالاستفادة ممن بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طلب العلم وتحصيله وتلقيه عن أهله. ونقف على بعض الشواهد الدالة على ذلك، ومنه تدركون حسن منهجيته رضي الله تعالى عنه في تحصيل العلم. روى الدارمي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم، أي تعال، هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال، أي الأنصاري هذا الفتى الذي دعاه ابن عباس، قال فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يفتقرون إليك، وعجبا لك ترى الناس يفتقرون إليك، أي يحتاجون إليك مع وجود هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فترك ذلك، أي ترك الأنصاري هذا العمل الذي أرشده إليه ابن عباس، وأيضا تركه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فترك ذلك، قال وأقبلت أسأل، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل، أي في وقت القيلولة نائم وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني. فقال الأنصاري: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. دعونا نقف أيها الإخوة وقفة كما يقال تحليلية مع هذه الحادثة والواقعة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإن عمره في هذا الوقت الذي قال وفعل فيه ما فعل مع هذا الأنصاري كان عمره 13 سنة. تأملوا في هذه القصة وما فيها من دلائل على كمال عقل فتى الكهول وفقهه وهو ابن عباس رضي الله عنه. أولا حرصه على طلب العلم، بل ودعوته الآخرين إليه مع أنه في هذا السن الذي قد سمعته. ثانيا ما يدل على عقله عدم اهتمامه بالكلمات المثبطة والعبارات المخذرة والتي تحجب وتحجز الشخص عن طلب العلم. لما دعا الرجل إلى طلب العلم ماذا قال له الرجل؟ قال: وعجبا لك، أترى الناس يفتقرون إليك؟ لم يقف ابن عباس عند هذه الكلمة، بل إنه أعرض عنها وواصل طريقه. ثالثا حرصه رضي الله عنه على تلقي العلم وأخذه عن أهله، واغتنامه وجود الصحابة رضي الله عنه وكبار العلماء منهم، فإنه قال لهذا الرجل: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، لكنه لم يجد استجابة منهم. رابعا السؤال مفتاح مفاتيح العلم. تميز ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالسؤال عن العلم، ولهذا تقدم معنا أن عمر رضي الله عنه وصفه بأن له لسانا سؤولا، قال: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول. هنا قال رضي الله تعالى عنه للأنصاري: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا الصبر الذي تحلى به ابن عباس رضي الله تعالى عنه في طلبه العلم، فإنه كان يذهب إلى بيت ذاكم الصحابي فيجلس عند بابه فتأتي الريح وتسف عليه على وجهه التراب، كل هذا صبر وتحمل للمشاق في تحصيل العلم وتلقي. كان من ثمار ذلك، يعني من ثمار هذا الخير الذي تحلى به ابن عباس رضي الله عنه والصفات التي سمعتموها، أن احتاج الناس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك. قدر الله عز وجل أن هذا الأنصاري يعيش إلى حين احتياج الناس إلى علم ابن عباس، فكان أن قال رحمه الله ورضي عنه: هذا الفتى كان أعقل مني. فلا شك أن في هذه الحادثة دلالة ظاهرة على رجاحة عقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفقه وفطنته. إليكم أيها الإخوة بعض الشواهد على ما تقدم من الأمور الخمسة التي أفادتها القصة السابقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي، لأنه من أهل البيت وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه. وتأملوا فطنته رضي الله تعالى عنه، بهذا الأدب يكون أيها الإخوة كسب العلماء واستخراج العلم منهم. قال رضي الله تعالى عنه: لا أفعل ذلك. لماذا؟ لأستطيب قلبه، أي قلب ذلكم الصحابي. في جانب السؤال أيها الإخوة وتأكيد المسألة دراسة وفهما، يقول ابن عباس: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عنه عمر كما تقدم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول. من مواقفه رضي الله عنه في إجلال العلماء وتقديرهم واحترامهم وتنزيلهم منازلهم، قال الشعبي رحمه الله تعالى: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بركابه، فقال له زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وتأملوا الجواب الدال على الفطنة والنباهة وكمال العقل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد رضي الله تعالى عنه وقام فقبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يستمر ابن عباس رضي الله عنه ويواصل مسيرته وحياته العلمية من حين خلافة الصديق وقيامها إلى أن توفي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم تنقل لنا كتب التراجم شيئا من مواقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أبي بكر الصديق، ولعل ذلك يرجع والله أعلم إلى الحال التي حصلت الجزيرة العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفي أبو بكر الصديق وعمر ابن عباس آنذاك 15 سنة، وبدخول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه برز ابن عباس بروزا ظاهرا، حيث كان عمر رضي الله تعالى عنه يدنيه ويقربه ويستشيره ويأخذ برأيه مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار كما يقال من خواص الخليفة، فقد كان رضي الله تعالى عنه يحبه حبا كثيرا، وكان يقول: لا يلومني أحد على حب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لما لاحظ العباس والد عبد الله رضي الله تعالى عنه تقريب عمر لابنه عبد الله، أعني عبد الله بن عباس، واستشارته له وبيانه لفضله. قام رضي الله عنه أعني العباس ووصاه بثلاث وصايا. هذه الوصايا تعد في الحقيقة أصولا وتعتبر قواعد في التعامل، خصوصا مع من يتواصل مع المسؤولين وأصحاب الشأن. أقول لما لاحظ ذلك العباس نصحه بنصيحة ثمينة، قال فيها: يا بني إن عمر يدنيك أي يقربك، فاحفظ عني ثلاثا لا تفشين له سرا، لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. ولا شك أن هذه الأمور إذا تأملناها نلمس تماما أنها تحفظ كرامة الإنسان وتصون وجهه وتديم منزلته مع من يتصل بهم. أدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيمة هذه الوصية فحكاها لغيره، ومنهم عامر الشعبي. يقول الشعبي: كل واحدة بألف، يعني كل وصية ونصيحة من هذه النصائح الثلاث بألف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا، بل كل واحدة بعشرة آلاف. صار إذناء عمر رضي الله تعالى عنهما وتقريبه من وتقريبه ابن عباس أيضا أمرا منحوظا عند الصحابة وفي المجتمع المدني. فما كان موقفهم وما كان رد عمر؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، مع الأكابر من الصحابة، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى، لما تدخل هذا الفتى ومعنا، لما تدخل هذا الفتى معنا وأبناؤنا مثله؟ يعني ما هو الشيء الذي تميز به ابن عباس عن أبنائنا؟ لما تدخل معنا هذا الفتى وأبناؤنا مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال ابن عباس: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، يعني إلا ليظهر فضلي بينهم. قال عمر للصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء الأشياخ الكبار: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر السورة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، يعني جاء بالمعنى العام المعروف الواضح من الآية. وقال بعضهم: لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكذاك تقول؟ يعني المعنى كما يقول هؤلاء، أكذاك تقول؟ قال ابن عباس: قلت لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله، أعلمه الله إذا جاء نصر الله والفتح، قال: فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا ما تعلم. الحديث في البخاري. كان عمر رضي الله تعالى عنه يكرر دعوة ابن عباس إلى تلكم المجالس لإبراز فضله وبيان منزلته كما تقدم مع صغر سنه، وذلك لنجابته ونباهته كما تقدم. يقول ابن عباس: دعاني عمر رضي الله تعالى عنه يوما وقال لي: لا تتكلم حتى يتكلموا، أي هؤلاء الأشياخ، لا تتكلم حتى يتكلموا، ثم يسألني فيجيب رضي الله عنه، ثم يقول لهم بعد أن يقبل عليهم، ثم يقول لهم: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام، ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام. وهذا كله لا شك أيها الإخوة دال أو دليل على تقدير تقدير عمر رضي الله تعالى واحترامه وإجلاله لابن عباس مع صغر سنه، فإنه كان يقدمه في المجالس ويسأله بل ويصوبه على ما يقول. ولهذا قال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه: ما كنت أرى عمر يقدم على ابن عباس أحدا، ما كنت أرى عمر يقدم على ابن عباس أحدا. هذا أيها الإخوة مع ما بين ابن عباس وبين عمر رضي الله تعالى عنهما من الفضل والسابقة في الإسلام والرسوخ في العلم والقوة في الديانة إلى غير ذلك، مع ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه هكذا كان يعامل ابن عباس ويستفيد منه، بل كان يقول أعني عمر لابن عباس: لقد حست علما أو تعلمت علما ما علمناه، لقد علمت علما ما علمناه. أيضا استشارة عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله تعالى عنه في الأمور المعضلات والشدائد والمتلهمة التي تحتاج إلى عمق في الفهم وقوة في التفكير وخبرة في الأمور، كان يرجع عن عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول يعقوب بن زيد: كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول: غص يا غواص، غص يا غواص. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أحبر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، لقد رأيت عمر رضي الله عنه يدعوه للمعضلات، لقد رأيت عمر رضي الله عنه يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله، أي قول ابن عباس، ثم لا يجاوز قوله: وإن حوله لأهل بدر، أي حول عمر رضي الله تعالى عنه أهل بدر وأشياخ بدر، ومع ذلك كان يقف ويأخذ بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وليس هذا فقط أيها الإخوة عند عمر، بل حتى عند عدد كبير من الصحابة، فإنه كان يجالسهم ويذاكرونه في العلم وفي المسائل والأمور الكبار، ثم يرجعون في النهاية إلى قوله. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة ما قاله وحكاه طاووس، قال رضي الله عنه: أدركت نحو من 500 من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه، فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال أيضا: أدركت نحو من 50 أو 70 من الصحابة رضي الله عنه إذا سئلوا عن شيء لا يقومون حتى يقولوا لابن عباس: القول ما قلت أو صدقت. توفي عمر رضي الله تعالى عنه وانتقلت الخلافة بعد ذلك إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحداث وهذه الوقائع التي جرت بين عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه جرت من عمره 15 سنة وحتى توفي عمر، وكان عمر ابن عباس آنذاك 25 سنة. والعجب أن عمر رضي الله تعالى عنه بينه من الفاصل الكبير في العمر وبين ابن عباس الشيء الكثير، ومع ذلك قد سمعتم ما سمعتم من شأنه. لم يختلف الحال في خلافة عثمان عنه في خلافة عمر، فقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا يقربه ويدنيه ويستشيره، بل ويجمعه مع الأشياخ الكبار في الأمور والمسائل المعضلات، وكان يفتي رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان وفي آخر عهده أعني عثمان، ولاه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمرة الحج، حيث كان ابن عباس أميرا على المسلمين في الحج، وهذا لا شك دال على حزم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكمال عقله رضي الله تعالى عنه وواسع وسعة علمه. في عهد علي رضي الله عنه استمر الحال كذلك على ما هو عليه، فإنه رضي الله تعالى عنه أعني ابن عباس كان له دورا بارزا وكبيرا وقويا في رد الفتن والوقوف أمام الشدائد التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، ولا أدل من ذلك ولا أدل على ذلك من تلك الواقعات التي وقعت في عهده من ظهور الخوارج عليه أعني على علي رضي الله تعالى عنه، ومناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهم، وعودة كثيرين منهم إلى ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي عهد علي ولاه علي رضي الله عنه البصرة، وهذا لرجاحة عقله وسعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن هنا انتشر علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث كان يقصد أعني ابن عباس كان يقصد بالعلم ويرحل إليه ويجلس إليه في شتى الفنون وسائر العلوم. يقول عطاء رضي الله عنه: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس، ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنهما أكثر فقها وأعظم خشية، وإن أصحاب الفقه عنده وإن أصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. كان رضي الله عنه في أثناء ولايته يغتنم المواسم لتعليم الناس ويغشاهم، وخصوصا في رمضان، فقد جاء عنه أنه كان يغشى الناس في رمضان فما ينقضي الشهر إلا وقد كانوا فقهوا عنه ما يريد. يقول زيد يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع معاوية في الحج، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس رضي الله عنهما موكب يطلب عنه فيه العلم. اشتهر رضي الله عنه وعرف بالتفسير وبيان كتاب الله تبارك وتعالى وشرحه وإظهار معانيه وبيان دلائله. يقول عمرو ابن حبشي رحمه الله تعالى: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسأله عن آية، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شهد له بذلك غير واحد من الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فحيث كان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، والإسناد عنه حسن كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. يقول أبو وائل شقيق ابن سلمة: خطب ابن عباس وهو في الموسم فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: لو سمعته فارس والروم لأسلمت. وهذا دليل على قوة بيانه وحسن تفسيره ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وجمال شرحه ومنطقه: لو سمعته فارس والروم لأسلمت. هكذا أيضا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جانب حفظ السنة، فقد كان ابن عباس من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكان وعاء من أوعية السنة. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها 60 حديثا لرجعت ولم تسأله عنها وسمعتها. لماذا؟ قال: يسأله الناس فيكفونك. يعني الأحاديث التي أعددتها لسؤال ابن عباس ترجع ولم تسأله عن أي حديث. لماذا؟ لأن كل ما ستسأله عنه قد سأله الناس وقد سمعته بنفسك. قد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني ابن عباس عالما عاملا رضي الله تعالى عنه ربانيا، وإذا نظرنا في سيرته أيها الإخوة من جهة العبادة، من جهة التعليم، من جهة العمل، نرى عجبا في طرق التدريس مثلا وتعليم الناس. ما ترونه الآن وينادي به من يتبنى مناهج التعليم وطرق التدريس، عامة تلك الطرق موجودة في سيرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من العناية مثلا بالمتميزين من الطلبة، ومن صقل مواهبهم، ومن الحرص عليهم، ومن الاهتمام بهم، ومن متابعتهم، كل هذا كان موجود. النظرت إلى جانب الفتوى في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كان يعتني عناية بالغة بالنص، يعني بالفتوى بالنص. يقول عبيد الله بن أبي يزيد قال ابن عباس إذا سئل فإن كان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك دليل من السنة، أخبر به، فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، فإن لم يكن قال برأيه، وفي رواية اجتهد رأيه. ولهذا قال مجاهد رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا أحسن فتيا من ابن عباس، ما رأيت أحدا أحسن فتيا من ابن عباس إلا قائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا جانب التعبد في حياته رضي الله تعالى عنه واتصاله بربه وقيامه بحق خالقه جل وعلا. يقول أبو رجاء رأيت ابن عباس وأسفل عينيه مثل الشراك الباني من البكاء. قال ابن أبي مليكة رحمه الله صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر من ذلك النشيجة والنحيب. خذوا أيها الإخوة جانب الحلم وسلامة الصدر على الناس. يقول عبد الله ابن بريدة شتم رجل ابن عباس فقال إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبه ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، يعني لعله لا تحصل أي قضية لي فأجعل بين يديه فيقضي، وإني قال فأحبه ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب البلدة من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي بها سائمة ولا راعية، يعني لا أستفيد، ليس عندي ما يرعى وليس عندي ما يسوم على هذا الرعي، وإني لآتي على آية من كتاب الله فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها ما أعلم. وهذا كله يدل على سلامة صدره رضي الله تعالى عنه. خذوا جانب رعاية حدود الله والإخوة وتعظيم حرمات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها، ما حاله رضي الله تعالى عنه مع حرمات الله. يقول طاووس رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إني لأستحي الله أن يراني في الحمام متجردا، من حيائه من الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العناية أيها الإخوة في حياة ابن عباس بالتمسك بالسنة ودعوته إليها وحرصه عليها وإغلاق منافذ الشر وسد باب التحزب والخروج عن جماعة المسلمين رضي الله تعالى عنه. قيل له مرة أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه جواب في غاية التحقيق. لماذا؟ لأن فيه رد السائل إلى الأصل وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الجميع محكوم بهديه عليه الصلاة والسلام. قال عكرمة رضي الله عنه قال ابن عباس والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني، يعني لا يوجد أحد يتمنى الشيطان هلاكه ووفاته أكثر مني. قيل له كيف؟ قال رضي الله عنه إنه والله لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، أي ترد البدعة. يقول عثمان بن حاضر رحمه الله: دخلت على ابن عباس فقلت له أوصني، قال رضي الله عنه: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتعد ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول، أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا تبتدع. جاء إليه رجل فقال: الحمد لله الذي جعلني على هواكم، الحمد لله الذي جعلني على هواكم. فقال: الأهواء كلها ضلالة. وهذا صحيح، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المواقف أيها الأخوة في حياة ابن عباس يعني كثيرة ومشرقة ونيرة ونبراس في حياة كل مسلم. السؤال أيها الأخوة: كيف نستفيد من حياة ابن عباس رضي الله عنه؟ ما هي العوامل التي أدت به إلى ما أدت من نيله هذا الخير؟ كيف كان كيف نال ابن عباس رضي الله عنه هذا الخير من جهة قوة عقله ورجاحة فهمه وفطنته؟ ما هي الأمور التي ساعدته على ذلك؟ إذا تأملنا المواقف السابقة أيها الإخوة نجد أن هناك عدة عوامل. من هذه العوامل أولا البيئة الصالحة التي نشأ فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع الصحابة وبين أبوين مسلمين. ثانيا الرغبة الصادقة والعزم الأكيد الذي كان عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثا طلب العلم الشرعي وفق أصول صحيحة سليمة. رابعا عنايته رضي الله تعالى عنه بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه رضي الله عنه كان معتن عناية مقبل، عناية متأمل، عناية متفكر، عناية متأمل في آيات الله تبارك وتعالى. جاء إليه أبو جمرة وقال له: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وتدبر القرآن أيها الإخوة، وخذوها فائدة، تدبر القرآن له أثر كبير في تنمية القدرات العقلية والملكة الفكرية عند المتأمل، والقدرة على معالجة الأمور وتوجيهها التوجيه المناسب، والتوفيق أيضا للسداد في الرأي والمشورة ونحوها. خامسا مما أثر في عقل ابن عباس صحبة أهل الخبرة وأصحاب التجربة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط بل صحبة العلماء منهم وأهل العلم بالله جل وعلا. أيضا ما وهبه الله جل وعلا لابن عباس من عقل القلب، فإنه كان له قلبا كما قال عمر رضي الله عنه: قلب عقول، قلب يبصر به الحقائق النافعة، قلب يميز بين الأشياء ويحيط بها إحاطة صحيحة. سابعا ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنه من السؤال وطرح مسائل العلم، وتقدم لنا أنه كان يسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا تحليه رضي الله تعالى عنه بسلامة الصدر وصفاء القلب، نعني بسلامة الصدر بالمعنى الشامل العام أيها الإخوة، سلامته من الشرك، سلامته من الشبهة المخالفة لخبر الله عز وجل، سلامته من الشهوة المضادة لأمر الله تبارك وتعالى، سلامته من كل آفة تبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى. تاسعا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعاشرا عمله رضي الله تعالى عنه بعلمه وقيامه بحق ربه جل وعلا وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا وغيره أيها الإخوة ساعد على تنمية وصقل عقلية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فاستحق أن يوصف بهذا الوصف الذي وصفه عمر فتى الكهول. توفي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الطائف، وهذا باتفاق من يعني ترجم له، وذلك في سنة 68، وله من العمر ما يقرب من 71 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيها الإخوة خلاصة يعني موجزة من حياة ابن عباس، وما بقي يعني أكثر. أعرف أنه قد يكون فيها نوع من يعني الثقل على يعني البعض ربما، لأن ما هي إلا يعني آثار، وليس لي منها سوى النقل وذكر بعض يعني ما يشير إلى استفادتنا من حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بسيرته رضي الله تعالى عنه وبسائر سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والمعذر على الإطالة.